صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي وشادي عقاد. صباح الخير. عناوين النشرة: عودة الحرارة إلى حراك السفراء الخماسية، يجتمعون اليوم وغدا يطلقون جولة جديدة على القيادات النيابية والحزبية. جريمة قتل سليمان أيقظت المخاوف من النزوح السوري، واللقاء الوزاري التشاوري اتخذ القرار بالتشدد. الغارات الإسرائيلية على قرى الشريط الحدودي تواصلت ليلا. المولوي أصابع الموساد في اغتيال محمد سرور، والتحقيقات بجريمة قتل سليمان مستمرة. هيئة مكتب المجلس تلتئم غدا، وتأجيل الاستحقاق البلدي يسلك طريقه نحو جلسة تشريعية. إسرائيل تواصل البحث في كيفية الرد على إيران، وواشنطن تتوقعه في أي لحظة. مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستأنفون اليوم تفتيش المنشآت الإيرانية. أهلا بكم. تهدأ الاتصالات أو تكاد تدخل في غيبوبة مصطنعة على المستوى الرئاسي، تاركة الساحة مفتوحة على التطورات العسكرية جنوبا وفي الإقليم لتستفيق دفعة واحدة وتسبب زحمة مواعيد في أكثر من مقر. فسفراء الخماسية يستأنفون تحركهم الرئاسي باجتماع يعقدونه في دارة السفير المصري قبل البدء بجولة استطلاعية جديدة غدا لن تحمل أي جديد، في ظل المواقف المعلنة والمعروفة لكل التلاوين السياسية اللبنانية. وكتلة الاعتدال الوطني حصلت أخيرا على جواب حزب الله على مبادرتها، وفيه أن الحزب يؤيد الدعوة إلى حوار غير مشروط شرط أن يكون برئاسة الرئيس نبيه بري الذي استقبل أمس السفيرة الأمريكية ريزا جونسون. وفيما أيقظت جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان القيادات السياسية على مخاطر النزوح وضرورة التشدد في التعاطي مع الملف على كل المستويات، أشار وزير الداخلية إلى أصابع الموساد في جريمة قتل الصراف محمد سرور. ومن الملفات المستعجلة أيضا تأجيل الاستحقاق البلدي على الرغم من تحديد الوزير المولوي المواعيد لإجرائه والبداية مع اجتماع هيئة المكتب المجلس غدا. أما تفاصيل النشرة فتبدأ من التطورات جنوبا. استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية حتى ساعة متقدمة الليلة الماضية وسط تحليق الطيران الحربي وطيران الاستطلاع فوق النبطي والجوار بشكل مكثف. التفاصيل مع حسين معنا.
استمر العدو الإسرائيلي في عدوانه إلى ما بعد منتصف الليل، حيث استهدف بالقصف المدفعي أطراف فلدتي دير ميماس وكفر كلا ومنطقة الحمامس في القطاع الشرقي، في وقت لا يزال الطيران المسير حتى هذا الصباح يحلق في أجواء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى أجواء النبطية وأقليم التفاح والزهراني، كما سجل ليلا طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية. هذا وقد شن الطيران الحربي قرابة 11:30 ليلا غارة على بلدة حانين في القطاع الأوسط ودمر منزلا من 3 طبقات من دون تسجيل إصابات بشرية. سبق ذلك سلسلة غارات مساء استهدفت منازل ومحال تجارية في ميس الجبل وطير حرفة وميس زون وحولة، كما استهدف الطيران المعادي قبل ظهر أمس الظهيرة وعلم الشعب ومنطقة اللابونة، ترافق مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى في كل قطاعات الجبهة الجنوبية. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن قيام مجاهديها بزرع عبوات ناسفة في تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين داخل الأراضي اللبنانية وتفجيرها عند وصول قوة من لواء جولاني، ما أسفر عن قتل وجرح أفراد القوة المعادية. كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات وانتشار لجنود العدو في حرج حانيتا ومحيط سكنة ميتات، بالإضافة إلى استهداف موقعي الرادار ورويسات العلم بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المواقف شدد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب في خلال لقاءاته مع كل من السفير الفرنسي إيرفي ماجرو والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون على أهمية الاستقرار في الجنوب، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي عاشتها منطقة الشرق الأوسط. وتم التباحث أيضا بآخر مستجدات أزمة النزوح وتداعياتها والمواقف الأوروبية والدولية منها.
أما على مستوى المعالجات، فعلم أن اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في باريس انتهت إلى الاتفاق على إعداد ورقة أمريكية فرنسية كاملة موحدة تكون جاهزة لبحثها مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي بعد توقف النار في غزة. تنطلق الورقة بحسب معلومات الديار من تنفيذ القرار 1701 وفق أجندة زمنية محددة وعلى مراحل تشمل معالجة تثبيت نقاط 13 الحدودية المختلف عليها، ومنها النقطة B1 وإنشاء منطقة آمنة من دون الحاجة إلى معاهدة أو اتفاقية جديدة بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى زيادة عديد الجيش اللبناني على الحدود ما بين 5,000 و7,000 جندي.
الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب رأى أن إسرائيل فقدت القدرة على الدفاع عن نفسها وباتت أسيرة قوى خارجية تتولى الدفاع عنها، معتبرا أن الضربة الإيرانية أوجدت نوعا من الردع الذي قد يقود إسرائيل للخضوع لتسوية. أم لاعب تحدث إلى صوت كل لبنان.
عندما يقول نتنياهو أن الرد محتوم، يبدو أن ما تعانيه إسرائيل هو الرد ما بعد الرد، يعني الرد الإيراني على هذا الكلام قاسي جدا، وأثبتت أن إسرائيل اليوم بقدراتها الذاتية للدفاع الجوي لم تكن جاهزة لأي عملية، حتى ولو كانت عملية معلن عنها وحتى حضر قبل 72 ساعة وعملية يعني لم تكن بالحجم الكبير، ولكن إسرائيل أصبحت قرارها بهذا الموضوع الرد على الرد ليس بيدها، لذلك حتى قرار الرد ليس بيدها. طالما أن حلفائها الغربيين المنتشرين في المنطقة لديهم وجودهم من طائرات ومن مدمرات هو من دافع عن إسرائيل، لذلك أصبح القرار خارج إسرائيل عند الحلفاء أكثر من عند إسرائيل، لذلك لا أتوقع أن يكون هناك رد على إيران.
هل يمكن أن تتجه إسرائيل نحو الحرب السيبرانية أو المنشآت النووية مثلا؟ أم تبقى على نمط الاغتيالات لكبار القادة العسكريين؟
ممكن أن تستبدل بعمليات أمنية سيبرانية هذه العمليات، ولكن حتى هذه العمليات إذا كان هناك رد على إسرائيل، إسرائيل أصبحت أسيرة من يحميها ونحمي أجواءها كدفاع جوي، وهذا منطلق جديد من الحرب. أعتقد أنها بدأت تحسب حسابات للمقاومة الإسلامية في لبنان إذا ما طورت حربها وفعلت حربها أكثر مع لبنان، ستعاني نفس الموضوع. إيران إذا ما أرسلت صواريخها ومسيراتها فتمر فوق دول، ولكن من لبنان لا دول ومسافات قريبة ليست آلاف الكيلومترات، لذلك أصبح هناك نوع من ردع قد يقود إسرائيل إلى قرار أمريكي بالخضوع للتسوية في المنطقة.
دفعت حادثة خطف منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان وقتله على يد عصابة سورية وما تبعها من تطورات في الشارع بملف النازحين السوريين إلى مرتبة متقدمة من الاهتمام اللبناني. فكان لقاء الوزاري التشاوري الذي دعا إليه الرئيس ميقاتي أمس قبيل موعد انعقاد مؤتمر بروكسل نهاية أيار المقبل.
الرئيس ميقاتي دعا إلى موقف لبناني موحد أمام المجتمع الدولي، متوقفا عند الأحداث الأمنية الأخيرة التي كادت تتسع شظاياها لولا جهود الجيش والقوى الأمنية وجدية التحقيقات وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات إلى التعقل.
اللقاء التشاوري انتهى إلى الاتفاق على تدابير مشددة في ملف النزوح السوري وعلى تشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الأضرار وتحديد الحاجات في الجنوب، كذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب، على ما أعلن الوزير زياد مكاري في ختام اللقاء.
فيما خص الوجود السوري، بحث المجتمعون في آلية وكيفية تصنيفهم بين نازح وغير نازح، شرعي وغير شرعي، وأوصى بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، إقفال جميع المؤسسات المخالفة، الطلب من النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين، إمكانية ترحيل السوريين، وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي حضر الاجتماع طمأن إلى توفر المواد الغذائية لثلاثة أشهر. وعلى هامش اللقاء كشف الوزير عباس الحلبي عن التوجه لعدم اعتماد سياسة المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية هذا العام.
يزور وزير الداخلية بسام مولوي دار الفتوى اليوم، حيث يلتقي عند 10:30 مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للبحث في آخر التطورات الداخلية والإقليمية.
وأمس أكد الوزير المولوي في حديث إلى قناة الحرة أن اللقاء الوزاري التشاوري أوصى بوجوب حل مشكلة اللجوء السوري وعودة السوريين بشكل آمن إلى بلدهم. وعن حادثة مقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، أكد المولوي أن التحقيقات لا تزال مستمرة نافيا علاقة أي جهة سياسية لبنانية بالجريمة. أما في قضية مقتل الصراف محمد السرور، فقال المولوي: نشعر أن أصابع الاتهام تشير إلى الموساد.
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة إكس في دقيقة مع جبران أن ليس كل النازحين السوريين مجرمين، مشددا على ضرورة اتخاذ سلسلة تدابير للحد من هذه الظاهرة.
المطلوب مش اعتداء، مطلوب ترحيل كل ما اعتدي على القانون اللبناني والدولي. واحد، ترحيل السوريين من السجون اللبنانية فورا بقرار من وزيري العدل والداخلية. اثنين، ترحيل القوى الأمنية لكل سوري داخل على الحدود من معابر غير شرعية. ثلاثة، ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل. أربعة، نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح. وخمسة، طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين.
وأمس حمل وفد من حزب القوات اللبنانية برئاسة النائب ستريدة جعجع إلى وزير الداخلية تصورا لمعالجة ملف النزوح.
نحن تمنينا من معالي الوزير أنه يبعث ورا كل رؤساء بلديات لبنان يعمم عليهم هالمراسيم اللي نحن طبقناها بقضاء بشري، تنقدر بالقريب العاجل إذا الله بريد من أصل هالمليونين سوري اللي موجودين بلبنان يرجعوا على بلادهم. التحقيقات بعد ما خلصت، نحن بالنسبة لنا بنعتبر أنه وهي جريمة سياسية لإثبات العكس، هل السوريين كانوا أداة سياسية أو للسرقات؟ وجودهم اليوم بلبنان عامل مشكلة كتير كبير.
في غضون ذلك تتكشف تفاصيل جديدة حول جريمة اغتيال محمد إبراهيم السرور على يد مجموعة من الموساد الإسرائيلي في فيلا بمنطقة بيت مري. وقد حددت التحقيقات البصمة الأمنية للاستخبارات الإسرائيلية، وحصلت القوى الأمنية على صور لعدد من منفذي العملية، وحددت عددا ممن تعاونوا معهم لوجستيا وبينهم سوريون ولبنانيون. وترجح التقديرات الأمنية أن مجموعة الاغتيال غادرت لبنان خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية وربما عبر البحر. وكشفت مصادر قضائية للأخبار أن العملية استغرقت 40 دقيقة بين دخول سرور إلى الفيلا وخروج المنفذين منها. وتشير تقديرات المحققين إلى أن عناصر الموساد أرادوا الحصول على هاتف الصراف وكلمة المرور وتفاصيل عن أشخاص يحول إليهم أموالاً. وتضيف التحقيقات أن لهجة السيدة التي دعت أن اسمها زينب حمود كانت بعلبكية، فيما مستأجر الفيلا في بيت مري لمدة عام مقابل 48,000 دولار كانت لهجته سورية، ولم يتبين أن لأصحاب الفيلا أي علاقة بالأمر. وقالت مصادر التحقيق إن تنسيقا يجري مع الأمن العام لتحديد هويات الجناة، وتجري مراجعة لصور المسافرين الذين غادروا في الفترة التي تلت العملية.
يستضيف السفير المصري علاء موسى في مقر سكنه في دوحة الحص اجتماعات سفراء الخماسية اليوم، على أن تستأنف بعد ذلك جولة السفراء على الكتل النيابية. وفق المعلومات فإن جولة الخماسية تنطلق الأربعاء، ستشمل بنشعي للاجتماع برئيس تيار المرد المرشح الرئاسي سليمان فرنجي، والصيفي للقاء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. هذا وعلم أن وفد الخماسية سيلتقي نواب كتلة الوفاء للمقاومة من دون مشاركة السفيرة الأمريكية والسفير السعودي. كما سيلتقي في خلال الأيام المقبلة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بغياب السفيرة الأمريكية. يشار إلى أن السفيرة الأمريكية ليزا جونسون قد زارت الرئيس نبيه بري أمس قبل الاجتماع الذي تعقده اللجنة اليوم، وبحثت معه التطورات العسكرية والملفات الداهمة.
وأمس تلقى وفد الاعتدال الوطني أخيرا جواب كتلة الوفاء للمقاومة في شأن مبادرة التكتل الرئاسية، وحيث أكدت على موافقتها على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي على أن يكون برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن دون قيد أو شرط. وقالت للاعتدال: إياكم أم تيأسوا أو يصيبكم الإحباط وثابروا في مسعاكم. النائب وليد البعريني رفض اعتبار جواب حزب الله ناعيا للمبادرة، وقال: لمسنا مرونة ولقاؤنا كان سلسا بعكس اللقاء الأول. وعلى ذمة الأخبار فإن النائب محمد رعد استغرب أن يسأل عن السبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية فيما الحرب مستعرة جنوبا. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في عين التين نهار الأربعاء المقبل عند الأولى من بعد الظهر. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لفت في بيان إلى أن محور الممانعة وحلفائه وبالأخص التيار الوطني الحر لا يريدون انتخابات بلدية في لبنان حتى إشعار آخر، إن البلديات هي السلطات شبه الوحيدة التي ما زالت قائمة لتلبية حاجات المواطن الذي يلجأ إليها في السراء والضراء، داعيا الكتل والنواب جميعا وبخاصة التيار الوطني إلى عدم المساهمة في التمديد الجديد. وأمس حدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 19 من أيار المقبل. هل نتجه إلى تأجيل الاستحقاق البلدي؟ نسأل عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حميدي. معالي الوزير صباح الخير.
صباح النور.
هل اجتماع هيئة مكتب المجلس يعني الاتجاه نحو تأجيل ثالث للاستحقاق البلدي والاختياري؟ وما هو موقف اللقاء الديمقراطي من التأجيل إن طرح؟
يعني ما في شك أنه الأحداث في المنطقة وخصوصا وضع الحرب اللي ممكن يولد رد إسرائيلي ورد على الرد الإسرائيلي من قبل إيران مع كل التداعيات اللبنانية راح يجعل تنظيم انتخابات نيابية بلدية أصعب بكتير مما كان قبل، خصوصا أنه الدعوة اللي وجهها وزير داخلية إلى جبل لبنان إلى إجراء الانتخابات في 12 أيار لم يترشح حتى الآن شخص واحد، ما حدا أخذ من وزارة الداخلية والبلديات هارد ديسك واحد عن لائحة الناخبين، في جو أنه في تأجيل حتمي. المهم في ذلك أن لا يكون التأجيل قرار مبدئي وكأنه نحن بعاد عن استشارة الناس في بلدياتهم الجديدة اللي بيتأملوا منها الكثير واللي بيتأملوا من الدولة تعطي البلديات الكثير، اللي بترقبوا أنا لأنه بكرة في اقتراح قانون مقدمه النائب الزميل جهاد الصمد راح يكون أمام هيئة مكتب المجلس، وبهالاقتراح في طبعا تلاوين عديدة في التأجيل التقني لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، يعني بأيلول بيكون مر إن شاء الله يكون السلم رجع ومرت صيفية جيدة على لبنان من نظم انتخابات بلدية بتكون الناس تحضرت، وفي الأبعد مدى اللي هو خلال فترة لا تزيد عن السنة.
نعم.
بين اثنين طبعا ظروف مش ظروف داخلية بحت، ظروف خارجية كمان ستؤثر. الجو العام بالبلد جو منقسم على كل شيء، على كل شيء. في موضوع معالجة النزوح السوري اللي هو ملف كبير هلأ وعم بياخد أهمية وعم بينعمل الشغل الهوم وورك تبع الحكومة أخيرا في هذا الموضوع، وفي التوترات في الجنوب اللي ممكن إن شاء الله لا بس ممكن تتوسع نتيجة الردود والردود المضادة. فبانتظار ذلك بتصور بيطلع عن هيئة مكتب المجلس قرار مرن بيضل المبدأ هو إجراء انتخابات، بس بيتاخد قرار بيتعلق بتقنيات هذا الإجراء وتحديد موعد قريب لإجراء.
إذن اللقاء الديمقراطي لن يصوت ضد أي تأجيل للاستحقاق الاختياري والبلدي.
لم نجتمع بعد للبت بهذا الموضوع، وننتظر أن نقرأ الاقتراحات، اقتراح زياد الصمد والاقتراحات الأخرى، ممكن يكون في أكثر من اقتراح بكرة. نحن المبدأ أنه لا نجري انتخابات، وبعرف جو الأستاذ وليد جنبلاط أنه كفى يجب أن نجري الانتخابات، ولكن كمان بدنا نتكيف مع الأوضاع
الظروف
القائمة وما نزيد انقساما.
طالما فتحتم مزدوجين على مخاطر النزوح السوري، هل بإمكان العين اللبنانية مقاومة المخرز الغربي الدولي؟
هو مش بس مخرز دولي، يعني نحن نسينا بسرعة مخرز بشار الأسد للأسف، وحطيناها كلها بالدول الغربية. هلأ المطلوب تحديد شو هي المناطق الآمنة في سوريا، الآمنة من مين؟ يعني من بشار الأسد تحديدا، وإقناع أوروبا، وهذا ما عم بيجري العمل مع قبرص في ذلك، إقناع أوروبا أنه اللي عم تدفع هون للناس حين إذا رجعوا بشكل آمن تدفع لهم إياهم هونيك، وبالتالي بيطلع من لبنان مئات الألوف من الناس، بيبقى زبدة نحن محتاجين إلى، واعترف بذلك وزير الداخلية مبارح، بس ما منكون هالفوضى القائمة والأعداد اللي ما حدا قادر يحصرها بعد مستمرة. ففي شيء بدنا ناخده من أوروبا، وفي شيء بدنا نحدده بسوريا. هذا كله طبعا إذا برجع، أنا ما تفتكري أنه عم برجع بحكي عن التوترات الإقليمية، بس إذا الحرب تمددت وأخذت نطاق جغرافي أوسع قد يشمل سوريا ولبنان، كل هذا كلام بكلام منكون عم نحكي بالهواء بانتظار ظروف أفضل.
النائب مروان حميدي، شكرا جزيلا لك. يستأنف مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم مشاوراته لاتخاذ قرار بشأن الرد على إيران، وسط معلومات تحدثت عن نية إسرائيلية بضرب منشأة إيرانية كرسالة من دون التسبب بوقوع إصابات. وتبعا للإعلام الإسرائيلي، فإن نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات الرد العسكري على إيران، ومن بين الأهداف المحتملة للرد منشآت إيرانية وهجمات سبرانية.
في الغضون، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC الأمريكية صباح اليوم إن الرد الإسرائيلي على إيران قد يتم في أي لحظة. هذا وكشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن الحكومة الإسرائيلية ستنسق مع الولايات المتحدة إذا قررت الرد على الهجوم الإيراني.
إيران وبلسان المتحدث باسم القوات المسلحة جددت القول: لسنا دعاة حرب، ونطالب أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بوقف دعم إسرائيل، وأي عدوان من جانبها أو من جانب داعميها سيقابل برد أقوى من السابق، وسنقطع كل يد تتطاول على بلادنا. البيت الأبيض وصف الهجوم الإيراني على إسرائيل بالفشل الذريع، وقال المتحدث باسمه إن واشنطن تلقت رسائل من إيران لكن لم تكن هناك كرسالة بشأن الإطار الزمني أو الأهداف أو نوع الرد، معتبرا أن إسرائيل في موقع استراتيجي أقوى بكثير اليوم، وأمريكا تعمل على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران.
البنتاغون أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد، لكنها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية إسرائيل، مشيرا إلى أن إيران أطلقت أكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة و30 صاروخ كروز وأكثر من 150 مسيرة، أسقطت المقاتلات الأمريكية 82 منها. وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اتصالات مع نظرائه في المنطقة وفي العالم لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط.
في الموازاة، أعلن الجيش الأردني تكثيف طلعاته الجوية فجر اليوم لمنع أي اختراق جوي لسماء المملكة. السعودية أعلنت من جهتها مشاركتها في التحالف الذي تصدى للضربة الإيرانية ضد إسرائيل. وسط هذه الأجواء، دعا وزير الدفاع القطري والأمريكي في اتصال هاتفي كل الأطراف لضبط النفس وخفض التصعيد في المنطقة.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين استخباراتيين أن تعهد روسيا بتزويد إيران بمقاتلات يعزز دفاعاتها ضد هجوم إسرائيلي أو أمريكي. ميدانيا تجددت الغارات الإسرائيلية ليلا على جنوب دير البلح وسط إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية كشرق خان يونس، وطالت الغارات والقصف المدفعي مناطق شمالي القطاع. وفي رفح استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة، حيث استشهد 4 فلسطينيين داخل منزل في حي تل السلطان. أما في الضفة الغربية فاقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة دورا جنوبي الخليل.
وعلى خط التفاوض، قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم إن حركة حماس رفضت جميع بنود أحدث صفقة مقترحة للإفراج عن المحتجزين، وطلبت أن يكون الإفراج عن الإسرائيليين في المرحلة الأولى من الصفقة مشروطا بتقديم المفاوضين ضمانات، وأن توافق إسرائيل في مرحلتها الثانية على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة وعودة الفلسطينيين إلى الأجزاء الشمالية من القطاع من دون قيد أو شرط، ما أثنى إسرائيل عن قبول الاتفاق. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن إسرائيل قدمت تنازلات كبيرة في المقترح الأخير المطروح بشأن وقف إطلاق النار، والعقبة هي حماس، مؤكدة استمرار السعي للتوصل لاتفاق للرهائن الذي من شأنه أن يسمح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
تخوف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من احتمال استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن عمليات تفتيش الوكالة للمنشآت الإيرانية ستستأنف اليوم.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن العراق يسعى إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي بما يضمن مصالح الشعب بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والاستخباري مع الولايات المتحدة. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا صباحا، يتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة وبداية ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من بعد الظهر.
ختاما تذكير بالعناوين: عودة الحرارة إلى حراك السفراء الخماسية، يجتمعون اليوم وغدا يطلقون جولة جديدة على القيادات النيابية والحزبية. جريمة قتل سليمان أيقظت المخاوف من النزوح السوري، ولقاء الوزاري التشاوري اتخذ القرار بالتشدد. المولوي أصابع الموساد في اغتيال محمد السرور، والتحقيقات بجريمة قتل سليمان مستمرة. الغارات الإسرائيلية على قرى الشريط الحدودي تواصلت ليلا، هيئة مكتب المجلس تلتئم غدا، وتأجيل الاستحقاق البلدي يسلك طريقه نحو جلسة تشريعية عامة. إسرائيل تواصل البحث في كيفية الرد على إيران، وواشنطن تتوقعه في أي لحظة. مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستأنفون اليوم تفتيش المنشآت الإيرانية.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.